قال المصنف رحمنا الله تعالى وإياه: ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض، وليرفعن إلي رجال من أمتي حتى إذا أهويت لأناولهم احتجبوا دوني، فأقول: أي رب أصحابي؟ فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وددت أنا قد رأينا إخواننا، قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواني الذين لم يأتوا بعد. قالوا: فكيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك؟ قال: أرأيتم لو أن رجلا له خيل غرا محجلة بين ظهراني خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى. قال: فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض، ألا ليذادن رجال يوم القيامة عن حوضي كما يذاد البعير الضال، أناديهم: ألا هلم؟ فيقال: إنهم بدلوا بعدك. فأقول: سحقا سحقا. وللبخاري: بينما أنا قائم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم وعرفوني خرج رجل من بيني وبينهم فقال: هلم. فقلت: أين؟ قال: إلى النار والله. قلت: وما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى. ثم إذا زمرة فذكر مثله، قال: فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم. ولهما في حديث ابن عباس رضي الله عنه: فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الحديث أو هذه الحديث معناها واحد، وحديث ابن مسعود وحديث أبي هريرة وحديث البخاري وحديث ابن عباس. الخلاف المؤلف رحمه الله تحت هذا الباب، وهو باب قول الله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. يبين رحمه الله أن مما يشمله الدخول في الدين التمسك بالفطرة والاستقامة على الفطرة السليمة التي هي ملة إبراهيم، وإقامة وجه للدين القويم. ذكر المؤلف أولا هذه الآية التي ترجم: فأقم وجهك للدين حنيفا، يعني سدد وجهك واتجاهك إلى الإخلاص واخلص عملك لله عز وجل، ذلك الدين القيم. التمسك بالشريعة والفطرة السليمة هو الدين المستقيم. وثنى بالآية الثانية: وقوله وصاب إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هو وصية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام التمسك بالدين والاستقامة عليه، هو الدين القوي. الثالثة: وقوله ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، فيها دليل على كمال عظمة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وصحة توحيده وطريقته. ثم ذكر حديث ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل نبي ولاة من النبيين، وأنا ولي منه أبي إبراهيم وخليل ربي. وهذا الحديث فيه أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم على التوحيد وعلى الدين القويم، وأن نبينا صلى الله عليه وسلم هو أول الناس بإبراهيم عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر حديث أبي هريرة: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، بأن الأعمال الله لا يحصل بها التقوى، وإنما يحصل بما يقع في القلب من عظمة الله وخشيته ومراقبته والاعتبار بما في القلوب، وأن صلاح القلوب هو دليل على صلاح الأعمال، أن الأعمال لا تصلح إلا بصلاح القلوب. ثم ذكر حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الورود على الحوض، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو السابق يسبق الأمة على الحوض، قال أنا فرطكم على الحوض أني أسبقكم وأتقدم إليكم وأنتظركم وأهيئ لكم. هو عليه الصلاة والسلام هذا حوضه، هو كالمضيف للأمة، هو يسبقهم ويهيئ لهم. والفرط هو السابق الذي يسبق القوم ويستعد لهم لانتظارهم ويهيئ لهم ما يحتاجون. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام أنا فرطكم على الحوض، يعني أسبقكم. ولا يرفعن إلي رجال من أمتي حتى إذا هويت لأناولهم احتجبوا دوني فأقول أي أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعده. وهذا الحديث أخرجه الشيخان كما قال البخاري ولهما، إن الشيخان البخاري ومسلم، أخرجه البخاري في الرقاق بابه في الحوض، وكذلك مسلم في الفضائل، أخرجه الإمام مسلم في بابه في حوض نبينا صلى الله عليه وسلم، وأخرجه غيره من الأئمة، أخرجه أحمد وأبو يعلى وابن أبي عاصم والبيهقي. وفي البخاري اختلجوا دوري، احتجبوا يعني ينزعون ويجذبون دوني. يقال اختلج إذا نزع منها وجذبه بغير إرادته. وقول أنا فرضكم على الحوض يعني المتقدم والسابق. وفي الحديث، في هذا الحديث من الأحكام والفوائد إثبات الحوض لنبينا صلى الله عليه وسلم، والحديث متواترة للحوض، حديث متواترة بلغ حد التواتر. والسنة ثابتة في السند الصحيح، الأسانيد الصحيحة ثابتة، لكن لم يبلغ حد التواتر إلا ما يقارب 14 حديث من السنة، والباقي كله ثبت بخبر الأحاد. خبر الأحاد هو ما لم يصل إلى حد التواتر، ما لم يبلغ حد التواتر يسمى خبر أحاد. يدخل في ذلك الغريب والعزيز والمشهور مرة ثلاثة فأكثر، يسمى أحد ما لم يبلغ حد التواتر. والحديث إذا صح سنده، إذا اتصل السند وعدلت رواته ولم يكن في علة ولم يكن شاذا، فإنه صحيح يفيد العلم فيما به في العقائد وفي الأعمال. وأما من قال إن خبر الأحاد لا يعمل به في العقائد هذا قول أهل البدع المعتزلة وغيرهم. الصواب أن خبر الأحاد يعمل به في العقائد وفي الأعمال، ويفيد العلم على الصحيح، يفيد العلم إذا صح السند واتصل السند وعدلت الرواة عدول وليس شاذا ولا ليس فيه علة، فإنه يفيد العلم على الصحيح، خلافا لبعض الفقهاء الذين يقول انه يفيد الظن ويوجب العمل. وخبر احد يفيد الظن والعمل، يوجب العمل ولا يوجب العلم، هذا ليس بصحيح. صواب انه يفيد العلم، يوجب العلم والعمل، يفيد العلم. هذا المحدثون يعلمون، هذا يعلمون انه يفيد العلم، الحديث يجزمون بهذا وانه يفيد العلم والقطع. والحديث في الصحيحين فقتها الامه بالقبول، فالحكم حكم متواتر. اذا السنه النبويه كلها ثبتت بطريق الاحاد، ولم يثبت بطريق التواتر الا ما يعاصر حديث، منها حديث الحوض، ومنها حديث الشفاعه، ومنها حديث مسجد الخفين، ومن بنى الله مسجدا بنى الله له في الجنه. والباقي كله ثبت بخبر الأحاد. وعلى قول أهل البدع لا يعمل بخبر الأحاد، فيضيعون السنة، وهذا باطل. وهذا الحديث في إثبات الحوض، والحوض إثبات الحوض من الأحاديث المتواترة. ومع ذلك، مع كون الحوض من الأحاديث المتواترة، أنكره الخوارج المعتزلة، أنكروه كما أنكروا الشفاعة. وحري بهم أن يحرموا وأن يطردوا من الحوض، ولا حول ولا قوة إلا كما قال قال أخلق بهم أن يطردوا من الحوض لإنكارهم من الحديث في هذا الحولة. وحول النبي صلى الله عليه وسلم ثابت متواتر بالحوض، ودلت الأحاديث على أن طوله مسافة الشهر وأن عرضه مسافة الشهر وأن أوانيه هي الكيسان الأكواب التي تعطيها عدد نجوم السماء وأنه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأبرد من الثلج وأطيب ريحا من المسك، من شرب منه شربة لا يرضى بعدها أبدا حتى يدخل الجنة. نسأل الله جل وعلا من الواردين على حوض النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك الميزان، الميزان ثابت في الحديث وأنه ميزان حسي له كفتان، ومع ذلك أنكره المعتزلة وقال ليس هناك ميزان حسي. قال أول ميزان، قال ميزان العدل ونضع الموازين القسط، قالوا ما في ميزان حسي. قال الميزان ما يحتاج إليه لأنه يعرض النصوص بعقوله، يقول ما يحتاج الميزان إلا البقال والخوان، أما الرب ما يحتاج الميزان. والمراد بميزان العدل هذا من جهله، ميزان ثبت في الحديث أنه ميزان حسي له كفتان، كل كفة أعظم من أطباق السماوات والأرض، وله لسان. فهذا الحديث فيه إثبات الحوض، وجاءت الأحاديث دلت النصوص على أن لكل نبي حوضا، ولكن حوض نبينا صلى الله عليه وسلم أعظمها وأوسعها وأكثرها واردا، جعل الله منهم بمنه وفضله. ففيه إثبات الحوض لنبينا صلى الله عليه وسلم، وفيه أن من أحدث وغير بعد النبي صلى الله عليه وسلم وعصى الرسول وأعرض عن اتباعه وارتد فإنه يطرد على الحوض. طلف الذين يطردون على الحوض، فقيل إنهم هم المرتدون، وقيل هم أهل الكبائر، وقيل هم المنافقون، وقيل هم من جفاة العرب الذين ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن ارتد وانقلب على القحطرة فإنه يطرد من الحوض نعوذ بالله، كما قال السفاري في منظومته: وعنه يذاد المفتري كما ورد، ومن نحى نحو السلامة لم يرد. وفي دليل على أن أهل السنة وأهل الحق الذين سلموا من البدع من التبديل يجدون الحوض، وهذا هو الشاهد من الحديث. وفي دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وفي الرد على من غلب النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنه يعلم الغيب، وهذا الاعتقاد اعتقاد كفري. من اعتقد أن الرسول يعلم الغيب فقد كفر، لأنه كذب الله. قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد، قل لا يعلم ما في السماوات والأرض غيب إلا الله. وفي دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم أعمال أمته بعده، لأنه قال إنك لا تدري ما أحدث بعدك. فلو كان يعلم أعمال أمته لما قيل ما تدري. فيه دليل على تضعيف الحديث الوارد بأن بعرض أعمال الأمة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن أعمال الأمة تعرض عليه، فيستبشر بحسنها ويستغفر لسيئها. هذا ضعيف، يبطل هذا الحديث. لو كانت تعرض أعمال الأمة لكان يعلم، والله قال له إنك لا تدري ما أحدث بعدك، لا يدري. فلو كانت تعرض أعمال الأمة لكان يدري، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه لا يدري، فدل على بطلان هذا الحديث أن أعمال أمة تعرض عليه فيستبشر بحسنها ويستغفر لسيئها. وبيد على أنها البدع، وهذا هو الشاهد للترجمة، أن البدع قد يطردون من الحوض. البدع إذا كانت مكفرة لا شك أنها يطرد، أما إذا كانت غير مكفرة فيخشى عليهم ألا يلجأ على الحوض. ورواية أبي هريرة في الصحيحين قال المؤلف: ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وددت أنا قد رأينا إخواننا، قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواني الذين لم يأتوا بعدوا. قالوا: فكيف تعرفهم من لم يأتي بعدوا من أمتك؟ قال: أرأيتم لو أن رجلا له خير غرا محجلة، الغر البياض في وجه الفرس، والتحجيل الإباض في القوائم. قال أرأيتم لو أن رجلا له خيل غرة محجلة بين ظهرانيه خيل الدهم من بهم ألا يعرف خيله؟ قالوا بلى. قالوا فإنهم يأتون غرة محجلين من الوضوء. وهذا من خصائص هذه الأمة. وأنا فرطهم على الحوض ألا ليذادن رجال يوم القيامة عن حوضي كما يذاد البعير الضال ناديهم ألا هلم؟ فيقال إنهم بدلوا بعده فأقول سحقا سحقا يعني سحقا بعدا بعدا دعا عليهم بالبعد سحقا بعدا يعني اللهم أبعدهم أبعد المغيرين والمبدلين دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم قول الله يزادن رجال يوم القيامة تبدو الملائكة تطردهم الملائكة معهم حديث تطردهم وتكفهم فلا يستطيعون الغرور وفيه دليل على أنهم يريدون عطشا يريدون على الحوض كما يريد البعير الضال فيطردون نسأل الله السلامة والعافية والنبي صلى الله عليه وسلم ألا هلم فيقالوا إنهم بدلوا بعدك هذا في دليل أنه ما علم أعمال أمته وفي رواية البخاري قال بينما أنا قائم إذا زمرة يعني مجموعة من الأمة حتى إذا عرفتهم وعرفوني خرج رجل بيني وبينهم هذا رجل من الملائكة هذا رجل فقال هلم يعني تعالوا فقلت أين قال إلى النار والله قلت ما شأنه وما شأنهم قال إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقراء ثم إذا زمر فذكر مثله قال فلا أراه يخلص منهم إلا مثل حمل النعم يعني ما أراه يسلم منهم إلا الشاذ النادر والهمل الإبل التي ليس لها راعي بلا راعي الهمل الإبل بلا راعي قيل إنها ما لا يرعى ولا يستعمل ومعنى أنه لا يلزم منهم إلا القليل لأن يعني الهمل في الإبل قليل بالنسبة لغيره يعني ما يسلم إلا القليل الذي سلم من التغيير والتبديل وهذا فيه الوعيد الشديد على من غير وبدل بعد النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يتوعدون بالنار في الوعيد على أهل البدع لأن أهل البدع غيروا وبدلوا والتغيير يشمل أهل البدع ويشمل المرتدين والمنافقين فالمنافق والمرتد هؤلاء في النار يخلدون والمبتدع إن كانت بدعته مكفرة فهو معهم وإن كانت غير مكفرة فهو على خطر من دخول النار وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أمته بالعلامة التي خص بها وهي الغرة والتحجيل هذا من خصائص هذه الأمة لكن الغرة محجلين من أثر الوضوء فالغرة بياضة في الوجه والتحجيل في اليدين في الرجلين العلامة من بين الأمم ولهذا لما قال النبي كيف تعرفهم مثلا قال أعرفهم بالعلامة كما أن الإنسان إذا كان له خيل بهم دهم وخيل محجلة غرة محجلة ألا يعرفها واضح خيل بهم سود وخيل فيها بياض في الوجه وبياض في الأرجل والأيدي واضح يخرجها منها ويعرفها في حديث ابن عباس قالوا لهما يعني في الصحيحين في حديث ابن عباس رضي الله عنه فأقول كما قال العبد الصالح يعني لا إذا قيل له إنك لا تدري ما أحدث بعدك فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عبد الصالح هو عيسى عليه السلام وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد فالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا استشهد بهذه الآية وفيه دليل على أنه عليه السلام بين أنه لا يعلم ما أحدث بعده وأنه شهد عليهم ما دام فيهم فلما توفي فرقوا عليهم والله سبحانه وتعالى فقل كما قال عبد الصالح هو عيسى والعبد الصالح يشمل الأنبياء وغيرهم كلهم عباد الله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين بالتشهد يشمل الأنبياء وغيرهم كلهم عباد صالحون لكن الأنبياء أكمل عبودية من غيرهم أكمل عباد الله الصالحين هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وهذا أحد حديث ابن عباس أخرجه البخاري التفسير في الرقاب وأخرجه مسلم الجنة وصفة نعيمها، أخرجه أيضا عدد من أصحاب الكتب مصنفة الترمذي والنسائي. قال بعض العلماء إنه لا يمتنع دخول أصحاب الكبائر والبدع وأنهم يدخلون في ذلك، لأن قيل إنه الذي يقدهم المنافقون، وقيل ارتكبوا الكبائر، وقيل هم جفاة العرب الذين دخلوا في الإسلام رغبة ورهبة. وقال الداودي لا يمتنع دخول أصحاب الكبائر والبدع في هذا. وقال النووي قيل هم المنافقون والمرتدون، فيجوز أن يحشروا بالغرة والتحجيم لكونهم من جملة الأمة، فيناديهم من أجل السيمة التي عليهم فيقال إنهم بدلوا بعده. لا يمتنع دخول، لأن المنافقين كانوا مع المؤمنين في الدنيا، شاركوهم في الدنيا فهم شاركونهم في الآخرة، فيناديهم بالعلامة ثم يطردون. وكذلك أيضا في موقف القيامة تبقى هذه الأمة فيها منافقوها، حينما ينادي منادي من كان يعبد شيئا فليتبعه، ومن كان يعبد الأصنام يتبع الأصنام، من كان يعبد العزير يتبع العزير، وهكذا من كان يعبد شيئا يتبعه ثم تسقطون في النار. فتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، المنافق كانوا معه، فيتجلى لهم الرب، تجلى لهم أولا ثم تجلى في الصورة التي غير الصورة التي رأوا فيها أول مرة فينكرون، ثم يتجلى لهم في الصورة التي رأوا فيها أول مرة في المرة الثالثة فيسجدون، فيسجد المؤمنون والمنافقون معهم، فيريدون أن يسجدوا فيجعل الله ظهر كل واحد طبقا واحدا فلا يستطيعون السجود، يوم يكشف عن ساق، هي العلامة التي فيها الله كشف الساق، يدعون إلى السجود فلا يستطيعون. ثم إذا رفعوا الرسل تجلى لهم في الصورة التي رأوا في أول مرة، هذه أربع مرات، أربع مرات المؤمنون يرى ربهم في وقت القيامة، أربع مرات ويرون في الجنة، وهي أعظم نعيم وهو الجنة، يرون أول مرة ثم يرون في الوقت الثانية في الصورة التي يعرفون فينكرون، ثم يرون في الصورة التي يعرفون ثم يسجدون، ثم يرون المرة الرابعة الصورة التي رأوها في أول مرة. فالمنافقون بقوا، الشاهد من الحديث المنافقون بقوا مع المؤمنين ثم ساروا معهم، ولا يزالون الخداع، لا يزالون فيه، يظنون يعني منخدعون، يظنون أنهم سيسلمون، فإذا مشوا مع المؤمنين وكل واحد معه نور انطفأ نور المنافقين، فإن انطفأ نور المنافقين بقوا في الظلمة، فيقول المؤمن انظرونا نقتبس من نوركم انتظروا، فيضرب بينهم وبين المؤمن بسر له بعض باطنه في الرحمة والله من قبله العذاب، فينفصلون فيها، نسأل الله السلامة والعافية. ولهما مرفوعان عن الصحيحين، هذا مروي على به روي أبو هريرة، ولهما مرفوعة ما من مولود يولد إلا على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعة. قرأت الحديث هذا؟ نعم.
قال رحمه الله: ولهما مرفوعا ما من مولود يولد إلا على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة
تنتج جمعة. تنتج هذا من الكلمات التي جاءت على صيغة النبي المجهول، تنتج وتزهى في ألفاظ معدودة النبي المجهول وهم بها المعلوم، كما تنتج البهيمة،
كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها. ثم قرأ أبو هريرة رضي الله عنه: فطرة الله التي فطر الناس عليها.
نعم.
وعن حذيفة
هذا حديث متفق عليه، رواه الشيخان البخاري ومسلم والبخاري في الجنائز، وكذلك أخرج مسلم في القدر، وأخرج أبو داود وغيره أحمد والترمذي وعدد من أصحاب الكتب. والحديث فيه أن كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه يعني ينقلانه اليهودية، النصرانه ينقلانه النصرانية، أو المجسانه ينقلانه المجسية، وفي لفظ بدل المجسان أو شركان ينقلانه إلى الشرك. ودعنا أن كما ذكر الشراح كما قال القرطبي المعنى أن الله خلق قلوب بني آدم مؤهلة لقبول الحق، يولد على الفطرة يعني خلق الله قلوب بني آدم مؤهلة لقبول الحق كما خلق أعينهم وأسماعهم قابلة للمرئيات والمسموعات، فما دامت باقية على ذلك القبول وعلى تلك الأهلية أدركت الحق. ودين الإسلام هو الدين الحق، وقد دل على هذا المعنى بقية الحديث حيث قال كما تنتج البهيمة بهيمة الجمعة، يعني أن البهيمة تولد تلد الولد الكامل الخلقة، فلو ترك كذلك كان بريئا من العيب، لكنهم تصرفوا فيه بقطع آذانه فخرج عن الأصل، يعني أن البهيمة تولد مكتملة أعضاؤها أذنها وقربها، فلو تركت تلك سليمة، لكن يأتيها التغيب على ذلك، يأتي من يقطع أذنها يقطع الأذن أو يقصر القرب، وإلا هو ولدت مستمعة، يعني مستمعة الحواس مستمعة كاملة خلقة الحواس، لها قرون لها آذان، ثم بعد ذلك يأتي القرب. كذلك الإنسان يولد على الفطرة ثم يأتي بعد ذلك التغيير، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء مجتمعة، هل تحسون فيها من جدعاء؟ هل تجدون فيها تولد جدعاء؟ حتى تكونوا أنتم تجمعونها، أنتم تقطعون الأذن أو القرب. ثم قرأ أبو هريرة رضي الله عنه فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تدري لخلق الله. وقال العلامة القيم رحمه الله ليس المراد بقوله يولد على الفطرة أن الخرج من بطن أمه يعلم الدين، أنه ما يحتاج إلى الرسل، لا، وكذا يعلم الدين فما في حاجة إلى الرسل يعلم تفاصيل الدين، ولكن المراد أن فطرته مقتضية لمعرفة دين الإسلام، ولكن المراد أن فطرته مقتضية لمعرفة دين الإسلام ومحبته، فنفس الفطرة تستلزم الإقرار والمحبة، وليس المراد مجرد قبول الفطرة لذلك، لأنه لا يتغير بتهويد الأبوين مثلا بحيث يخرجان الفطرة عن القبول، وإنما المراد أن كل مولود يولد على الإقرار بالربوبية، كل مولود على أنه يقر بالرب، يقر بالرب وأن له ربا خالقا مدبرا، فلو خلي وعدم المعارض لم يعدل عن ذلك إلى غيره، كما أنه يولد على محبة ما يلائم بدنه من ارتضاع اللبن حتى يصف عنه الصالح. هذا كلام قيم. وفي هذا الحديث دليل على أن الأصل في المولود أنه يولد على الفطرة، والمراد بالفطرة الإسلام. الإسلام الإسلام هو الإقرار بالربوبية، الإقرار بالربوبية هذا هو من الإسلام، لكن معرفة التفاصيل تفاصيل العبادة هذا إنما جاءت به الرسل. ولهذا قال ابن عبد المر هذا هو المعروف عند عامة السلف وهو أشهر الأقوال أن المراد بالفطرة الإسلام والإقرار بالربوبية. ويدل على ذلك قول أبي هريرة اقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها، ويدل على ذلك أيضا الحديث القدسي يقول الله تعالى إني خلقت عبادي حنفاء كلهم فاجتالتهم الشياطين عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. وقوله بهيمة جمعاء يعني لم يذهب من بدنها شيء، سمت بذلك لسماء أعضائها. هل تحسون فيها من جدعاء؟ يعني هل تعلمون أنها سقط منها شيء من أعضائها؟ فالجدعاء مقطوعة الأذن، يريد أنها تولد لا جدع فيها، وإنما يجدعها أهلها بعد ذلك. فكذلك المولود يولد على الفطرة ثم يأتي التغيير بعد ذلك. قول فأبوه يهودانه يعني إذا هم مراد يهودانه حسا أو يهودانه حكما قبل البلوغ تبع لأبائه، يلحقه ويلحق بأبوه حكما، وأما بعد البلوغ فإنه يهودان حسا يعني يغيرانه، ومثل النصرانية والمجوسية. وفي هذا الدليل على أن البيئة تؤثر على الإنسان، ومناسبة الحديث الترجمة واضح، لأن ترجمة أقم مشكل الدين القيم دين حنيفا، والفطرة هي الدين. نعم.
قال رحمه الله: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وأنا أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. فقلت: وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، فتنة عمياء ودعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: يا رسول الله، ما تأمرني إن أدركت ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. أخرجاه. وزاد مسلم: ثم ماذا؟ قال: ثم يخرج الدجال معه نار، معه نهر ونار.
المعلق يقول في الأصل: وزاد مسلم، والصابن هو وزاد أبو داود.
أحسن الله. وزاد أبو داود: ثم ماذا؟ قال: ثم يخرج الدجال معه نهر ونار، فمن وقع في ناره وجب أجره وحط وزره، ومن وقع في نهره وجب وزره وحط أجره. قلت: ثم ماذا؟ قال: هي قيام الساعة.
نعم.
وقال أبو العالية: فعلموا الإسلام.
فإذا الحديث هذا حديث حذيفة، هو حديث عظيم، أخرجه البخاري في المناقب أبو علامة النبوة في الفتن، فأبو كيف الأمر إذا لم تكن جماعة، وفي مسلم أخرجه في كتاب الإمارة، وأبو وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن، وأخرجه أيضا في لفظ الصحيحين البيهقي وأبو داود في الفتن والملاحم وابن حبان والحاكم، وسنة زيادة التي زادها زيادة هي ضعف، لأن في سنة سبيع بن خالد الأشكري، ولكن الحديث ثابت في الصحيحين. والزيادة قول فتة عمياء، هذه من الزيادة من الصحيحين. فهل بعدها خير من خير؟ قال: دعاة على أبواب جهنم. في زيادة الصحيحين فتة عمياء. هذا الحديث العظيم فيه أن حذيفة رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كان الناس يسألون عن الخير، وأنا أسأل عن الشر مخافة أن يدركني. الحرص رضي الله عنه، كما أنه يسأل عن الخير يسأل عن الشر حتى لا يقع الإنسان فيه. فقلت: يا رسول الله، إما كنا في جاهلية وشر، جاهلية شرك وشر، فجعل الله بهذا الخير الإسلام، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: هل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن ليس خالص. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي، تعرف منهم تنكر. قلت: فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة ما أبو جهنم زيادة فتنة عمياء، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا، من هم هذا الدعاء؟ قال: قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، من العرب، يعني ليسوا عاجز، من العرب، يدعون النار. كيف يدعون النار؟ يدعون إلى مثل الاشتراكية إلى الشيوعية إلى القومية، يدعون إلى قوميات تخالف الإسلام، من العرب، فصحاء، بلغاء. قلت: يا رسول، ما تأمرني إلا أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين والإمام. هذا هو الشأن، تلزم جماعة المسلمين والإمام. فإذا قيل لك مثلا: ما الدليل على هذا؟ تقول: الدليل حديث حذيفة، والشاهد أو فيه تلزم جماعة المسلمين وإمامه. هذا الإنسان طالب علم كان فاهم وأراد أن يستدل، يقول: الدليل حديث حذيفة، وفيه تلزم جماعة المسلمين وإمامه، يكون اختصر. هذا هو الشيء، تلزم جماعة المسلمين وإمامه. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ حذيفة رضي الله عنه سأل استفادت الأمة من هذا من هذا الحين من هذه الأسئلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعتزل تلك الفرقة كلها ما لهم جماعة الإمام تركهم كلهم اعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. يعني انجو اترك هذه الفرق انجو بنفسك اعبد ربك وحدك اترك هذه الفرق حتى يأتيك الموت. لكن إذا كان لهم جماعة وإمام إذن بمعتم سعيدهم هم جماعة وإمام يحكم فيهم بشرع الله في جماعة وفي أمر معروف ونهي عن منكر في صلاة وفي خير إذن. أما إذا نزع الخير ولم يكن جماعة ولا إمام صاروا جماعة وجماعة حزب اتركهم وانجو بنفسك واعبد ربك حتى يأتيك الموت على ذلك. مثل ما جاء في الحديث الآخر يوشك أن يكون خير مال المرء غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر فر بدينه من الفتن. قال العلماء هذا الحديث يعمل به إذا فسد الزمان ولو يكون هناك جماعة ولا جمعة فقال ولا تعلم علم ولا تعليم ولا أمر معروف ولا نهي عن منكر وفسد الزمان وخشي النفس على الإنسان على نفسه من الفتن يفر يخرج إلى البوادي يخرج البادية ويتخذ غنما ويعبد ربه حتى يأتيه الموت. ويكون في هذا يأتي في هذه الحال قول الشاعر عوى الذئب فاستأنست عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى وصوت إنسان فكدت أطيره. عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى وصوت إنسان فكدت أطيره. أما إذا كانت البلد فيها جماعة تقف فيها جمعة تقف فيها جمعة فيها تعليم فيها علم فيها معروف فيها المنكر هذا لا ينبغي أن يخرج البادية. إذا خرج البادية هو الكبائر التعرض والخروج كل إنسان يكون تبدي رباديا هذا من الكبائر منهي عنها. لأنه إذا ذهب إلى البادية فاتته الجمعة والجماعة فاتته الخير فاتته سماع الذكر يكون عنده جفاء وبعد. والشاهد من هذه قول تلزم جماعة المسلمين والإمام. وزاد أبو داود ثم ماذا قال ثم يأخذ الدجال على الظهر يأخذ معه نهر ونعم فمن وقع في نهره وجب يده وحط وزره ومن وقع في نهره من وقع في نهره وجب وزره وحط وزره. قلت ثم ماذا قال هي قيام الساعة. في صحيح مسلم في حديث نواس بن سمعان في قصة الدجال أنه قال معه جنة نعم فناره جنة وجنته نعم فالجنة خضراء والنار سوداء تدخل فمن رأى أدركه منكم فليقع في الذي يراه نعم فإنه عد. لكن هذا في رواية أبي داود كان قال من وقع في النار أو وقع في النار وجب عده على الله. على كل حال ينظر هذا الحديث يجمع على حديث في هذا وما في صحيح مسلم إلى تعالى مقدم فإذا كان الجمع بينهما فهذا هو المطلوب. وهذا الحديث فيه من الفوائد كما سبق وجوب لزوم جماعة المسلمين وإمامهم. ولو كان الإمام إمام المسلمين عنده بعض المعاصي أو عنده بعض الجو وهذه الأمور هذا ذكر سأل عنها حذيفة وقع بعضها وجد أناس استنوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وجد الدعاء على أبواب جهنم يدعون إلى النار. وفيه من القواعد وجوب اعتزال الفرق كلها إذا لم يكن للمسلمين إمام ولا جماعة. وفيه أن الإسلام خير كله فيما يتعلق بالعبادة والأخلاق والمعاملة. والشاهد كما سبق لزوم جماعة المسلمين وإمامهم لزوم الحق وهذا هو الدين القيم لزوم الاستقامة على الحق لزوم الدين القيم ولزوم جماعة المسلمين وهو الذي فطر الله الناس عليها. نعم قال أبو العالية
قال رحمه الله وقال أبو العالية تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه وعليكم بصراط المستقيم فإنه الإسلام ولا عن الصراط يمينا ولا شمالا وعليكم بسنة نبيكم وإياكم وهذه الأهواء انتهى. تأمل كلام أبي العالية هذا ما أجله وأعرف زمانه الذي يحذر فيه من الأهواء التي من اتبعها فقد راغب عن الإسلام وتفسير الإسلام بالسنة، وخوفه على أعلام التابعين وعلمائهم من الخروج عن السنة والكتاب، يتبين لك معنى قوله تعالى إذ قال له ربه أسلم، وقوله ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وقوله تعالى إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، وأشباه هذه الأصول الكبار التي هي أصل الأصول والناس عنها في غفلة، وبمعرفته يتبين معنى الحديث لهذا الباب وأمثالها. وأما الإنسان الذي يقرأها وأشباهها وهو آمن مطمئن أنها لا تناله ويظنها في قوم كانوا فبادوا أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون.
وقال أبو العالية، أبو العالية أبو العالية الرياحي هو من التابعين من أجلاء التابعين، يقول رحمه الله تعلموا الإسلام، تعلموا الإسلام، الإسلام هو استسلام الله بالتوحيد والإنقاذ له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، يعني تعلموا التوحيد والعقيدة والإنقياد لشرع الله ودينه، وابتعدوا عن الشرك والبدع، فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه، استمسكوا بالإسلام، اثبتوا على الإسلام، لا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام، الإسلام هو لزوم الصراط المستقيم، هو دين الله، وهو الحق، وما أمر الله به، وما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا تنحرفوا عن الصراط يمينا ولا شمالا، وعليكم بسنة نبيكم، إلزموا السنة، عليكم إلزموا، وإياكم هذه الأهواء، الأهواء البدع، تحريف. أبو العالية رحمه الله يحث على تعلم الإسلام ويحذر عن الرغبة عنه، ويقول الزموا الصراط المستقيم لأنه الإسلام ولا تنحرفوا عن اليمين ولا الشمال، والزموا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قال وعليكم بسنة نبيكم، إنه الإسلام، الإسلام هو العمل بالقرآن والسنة، تفسير الإسلام بالسنة، وخوفه على أعلام التابعين وعلماء من الخروج، عليكم بالسنة وإياكم هذه الأهواء، هذه الأهواء، احذروا البدع التي تخالف السنة. فهذا من نصحه وعلمه الجليل رحمه الله، نخاف على أعلام التابعين وعلماء من الخروج عن السنة والكتاب، خاف عليهم الخروج من السنة والكتاب، قال إلزموا الإسلام وألزموا السنة، قال إذا تعمدت كلام أبي العالية قلت تبين لك على قوله تعالى إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت له، أسلم ادخل في السلم، ادخل في الإسلام في الأصول والفروع، وقوله ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم، هذه وصية يعقوب البني، ويلزم الدين والاستقامة عليه وجهاد النفس على لزوم الصراط المستقيم حتى يأتي الموت وعلى ذلك فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال المؤلف وأشبه هذه الأصول الكبار التي هي أصل الأصول، لزوم السنة، لزوم الإسلام، البعد عن البدع، هذا أصل الأصول، والناس عنها في غفلة، ومعرفته يعني مثل يتبين معنى الحديث في هذا الباب وأمثالها، هذا الذي يتأمل والذي يرجو فتك نفسه والذي عنده همة عالية ورغبة في فهم الإسلام ولزومه. وأما الإنسان الذي يقرأها ويشبهها وهو آمن مطمئن أنها لا تناله ويظنها في قوم كانوا فبادوا، فهذا يخشى عليه أن ينكر به ويحول به. الشخص الإنسان الذي يقرأ هذه الآيات وأمثالها وهو آمن ما يخاف، مطمئن أنها لا تناله، ويظنها في قوم كانوا فبادوا، يظنها في ناس مضوا وأنها ما تناله وأنه آمن من ذلك، هذا يخشى عليه أن ينكر به. ولهذا استتبع قال أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. هذا الأثر الأثر العالي أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كما ذكر المحقق والبرزي في السنة ومن وضاح في البدع والعجل في الشريعة ومن بطنه ولا لكي في شرح أصول الاعتقاد للسنة والجماعة من طريق حماد بن زيد عن عاصم الأحول قال أبو العالية فذكره وإسناده صحيح. نعم.
قال رحمه الله: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله ثم قال: هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، وقرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، رواه أحمد والنسائي.
نعم، هذا حديث ابن مسعود رضي الله عنه كما قال وصله رواه أحمد والنسائي، رواه أحمد في المسند والنسائي في السنن الكبرى في التفسير، وقوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما، وأخذ أيضا الطيالسي والدارمي وابن أبي عاصم وعدد، ورواه أبو جعفر الرازي وورقة وعمرو بن أبي قيس كما ذكر المثلي في تفسيره الأربعة عن عاصم عن أبي النجود عن أبي وائل شاكر بن سلمة عن أبي المسعود، قال الحاكم: صحيح الإسناد ولا مخرجة. ورواه أبو بكر بن عياش عن عاصم اختلف فيه، وقال الحاكم إنه صحيح الإسناد، قال الحوثي صح الحاكم من طريقين، وله أيضا شواهد، وله شواهد فيها ضعف المجالد بن سعيد الحمداني، ولكن العمدة على حديث ابن مسعود مع ما فيه من الاختلاف. وهذا الحديث فيه من الفوائد أن طريق الحق واحد لا يتعدد، وأن طرق الباطل وطرق الشيطان كثيرة متفرقة، وفيه حرص الشياطين على إغواء بني آدم، حيث أن على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، وفيها الاتصال بحبل الله ولزوم جماعة المسلمين والحذر من الزيغ والضلالة. هذا هو الشاهد الحديث، شاهد الحديث للترجمة، ترجمة باب قول الله تعالى: فأقم وجهك للدين القيم. الاعتصام بحبل الله ولزوم جماعة المسلمين والحذر من الزيغ والضلال والبدع، هذا هو الدين القيم، هذا هو الدين القيم، وهذا هو الدخول في الدين والتمسك بالفطرة وإقامة وجه الدين القيم، هو هذا. الاعتصام بحبل الله وأن يلزم جماعة المسلمين وأن يحذر من الزيغ والضلال. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: فهذا أصل جامع يجب على كل من آمن بالله ورسوله أن يتبعه، ولا يخالف السنة المعلومة، ولا يخالف السنة المعلومة وسبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان لاتباع من خالف السنة والإجماع القديم، لا يخالف السنة المعلومة ولا يخالف سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوا السنة بأن يتبع من خالف السنة والإجماع القديم، لا سيما وليس معه في بدعة إمام من أئمة المسلمين، ولا مجتهد يعتمد على قوله في الدين، ولا ما يعتبر قوله في مسائل الإجماع والنزاع، فلا يخدم الإجماع بمخالفته ولا توقف الإجماع على موافقته. المعنى أنه يجب على المؤمن أن يتبع الكتاب والسنة، أن يعمل بالكتاب والسنة، ولا يجوز له مخالفة السنة المعلومة، ولا يخالف سبيل المؤمنين السابقين الأولين. قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في غربة الإسلام وفضل الغرباء، وقول الله تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء، رواه مسلم. ورواه أحمد من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وفيه: ومن الغرباء؟ قال: النزاع من القبائل. وفي رواية: الغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس. وللترمذي من حديث كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده رضي الله عنه طوبى للغرباء الذين ما أفسد الناس من سنتي. وعن أبي أمية
هذا الباب هو الباب الثاني عشر باب آية الرسالة، والمؤلف باب ما جاء في غربة الإسلام وفضل الغرباء، يعني فضل الغرباء الذين يتمسكون بالدين ولو كان الناس خالفونهم. غربة الإسلام هو أن يكون الإسلام غريبا بين أهله، المراد بغربة الإسلام يعني استغراب من تمسك بالإسلام، بحيث يجد المؤمن في نفسه أنه كالغريب بين أناس عاش معهم، لأنه يعبد الله ويستقيم على شرع الله ودينه، هو عبد لله قائم بأوامره ومن حوله على خلاف ذلك. وغربة الإسلام كتب فيها مؤلفات كما ذكر المحقق كتاب الغرباء للأجري، كتاب كشف الكربة يوصي حال أهل الغربة لابن رجب الحنبلي وغيره. صدر المؤلف هذا الباب بقول الله تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. يقول الحافظ كثير في تفسير الآية، يقول الله تعالى والله عز وجل: فهلا وجد من القرون الماضية بقايا من أهل الخير ينهون عما كان يقع بينهم من الشرور والمنكرات والفساد في الأرض. وقوله إلا قليلا أي قد وجد منهم من هذا الضرب قليل، لم يكونوا كثيرا، وهم الذين أنجاهم الله عند حلول غضبه وفجأة نقمته. ولهذا أمر الله عز وجل هذه الأمة الشريفة أن يكون فيها من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، كما قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الحافظ ابن كثير رحمه الله يبين أن هذه الآية فيها حظ على أن يكون في الأمة من ينهى عن الفساد في الأرض، وبيان أنهم قليل، وهذا يدل على غربة الإسلام. كون الذين ينهون عن الفساد في الأرض قليل يدل على غربة الإسلام، الإسلام قليل، لأن هؤلاء القلة بين أناس كثيرين. وهذا هو الشاهد الترجمة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوع: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. رواه مسلم في صحيح الإمام في كتاب الإمام باب بيان أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا، وأخرجه ابن ماجه في الفتن. وهذا الحديث فيه علم من علام النبوة، وأنه سيقع هذا الأمر: بدأ الإسلام غريبا فسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. طوبى يعني الجنة الغرباء، في حث المسلم على أن يكون من الغرباء الذي عند فساد الزمان في آخر الزمان إذا كثر المنحرفون على المسلم أن يلزم الحق حتى يكون من الغرباء. بدأ الإسلام غريبا فطوبى للغرباء يعني الجنة لهم. من الفوائد الذكرى المحشي يقول: روى ابن أبي أويس عن مالك رحمه الله أن معناه هذا الحديث في المدينة، معنى هذا في المدينة، وأن الإسلام بدأ بها غريبا وسيعود إليها. لكن قال قاضي عياض: ظهر الحديث العموم، وأن الإسلام بدأ في أحد الناس، في أحد من الناس وقيل له، ثم انتشر وظهر، ثم سيلحقه النقص والإخلال حتى لا يبقى إلا في أحد وقيل له كما بدأ، بدليل لما ترجم له المؤلف. بدأ الإسلام غريبا في دليل على غربة الإسلام. ورواه أحمد الحديث المسعود، وفيه: ومن الغرباء؟ قال: النزاع من القبائل. وفي رواية: الغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس. خرجه أحمد كما ذكر المؤلف، وأخرجه الترمذي، هو حديث ثابت. ولهذا قال البغوي: حديث صحيح غريب من حديث المسعود. وحكى عن البخاري في العلة أنه قال: لا أعلم أحد روى هذا الحديث غير حسن بن غياث، هو حديث حسن. وقوله النزاع من القبائل، النزاع من القبائل، قال الهروي: أراد بذلك المهاجرين الذين هجروا أوطانهم إلى الله. وفي دليل على فضل الغرباء وعلو منزلتهم وأنهم قلة. ثم ذكر في الوصف الثاني: الذين يصلحون إذا فسد الناس. وفي رواية الترمذي حديث كثير بن عبد الله عن أبي عن جده: طوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. هذا رواه الترمذي في سننه في الإيمان. باب ما جاء الإنسان بدأ غريبا وسعده غريبا كما بدأ وأخذه قرآن الكبير. قال الترمذي حديث حسن لكن حديث إسناده ضعيف. يعني كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني ضعيف. هو ضعيف الذين يصحون الأصل لكن معناه صحيح. لكن معناه صحيح دلت عليه النصوص الأخرى دلت على يكون حسب شواهد دلت على أن الذين يصلحون ما أصل مثل غرباء. نعم.
قال رحمه الله وعن أبي أمية قال سألت أبا ثعلبة رضي الله عنه فقلت يا أبا ثعلبة كيف تقول في هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم؟ قال أما والله لقد سألت عنها خبيرا سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك ودع عنك العوام فإن من ورائكم أياما الصابر فيهن مثل القابض على الجمل للعامل فيهن أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم. قلنا منا أم منهم؟ قال بل منكم. رواه أبو داود والترمذي.
هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي كما ذكر المؤلف رحمه الله. رواه أبو داود في سنة في الملاحم باب الأمر والنهي والترمذي في تفسير القرآن من طريق عبد الله المبارك عن عشرة بن أبي حكيم قال حدثنا عمرو بن جارة اللخمي عند أبي داود قال عن أبي المصبح عن أبي أمية الشعباني فذكره. وأخرجه البخاري في خلق أفعال العباد ومن واجه في الفتن فبقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم. وأخرجه عادل أيضا قال الترمذي حديث حسن لكن الحديث في سنة ذكر عمرو بن جارية وأبي أمية حيث قال لم يفسقهما سوى ابن حبان فهما مجهول على الحال. ولكن قد يقال ان الحديث في هذا الباب يشد بعضها بعضا والاثار التي سيذكرها المؤلف. ويقول ان المحفوظ في تفسير الايه غير هذا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله. المحفوظ رواه اصحاب السنن واحمد وابن حبان بسنن صحيحه عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه انه قام فحمد الله ثم قال يا ايها الناس انكم تقرؤون هذه الايه يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم وإنكم تضعونها في غير موضعها وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقابه. يقول مثلا أن فسر الآية بهذا علينا وأن تفسير الآية إنه هو عن البت الصديق. وعلى كل حال هذا الحديث يعني له شواهد قلوا بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر يعني أيها الذين عليكم أنفسكم هذا إذا عليكم أنفسكم يعني إذا أمر الإنسان ولها فإنه يكون مهتديا فلا يضر بلا إذا الآية يقول يا أيها الذين عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم ولا يكون الإنسان مهتديا إلا إذا قام بواجب أمر ولها فإذا أمر ولها عن المنكر ولم يسمع منه كان مهتديا فلا يضره بعد ذلك من ظل لأنه يقول إيه من ظل إذا اهتديته ولا يكون اهتدى إلا بهذا يكون سلم مهتديا كان إلا بالأمر والنهي. وهنا قال أبا والله قد سألت عنها خبيرا سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأتم شحا مطاعا شح والحديث الآخر اتقوا الشح إن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أنفسكم دماءهم واستحلوا محارمهم وهو متبع تبع الإنسان هواء ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأي فعليك بنفسك ودع عنك العوام يعني إلزم بيتك لأنه فسد الزمان إذا حصلت هذه الأمور تمر المعروف تنعى المنكر حتى يفسد الزمان ومتى يفسد الزمان إذا رأيتم شحا مطاعا وهوى المتبع ودنيا مؤثرة ويعجب كل ذراء برأيه لأن ما يفيد الأمر ويفيد النهي لأن الشح مطاع والهوى متبع والدنيا مؤثرة وكل معجب برأيه حينئذ لا يفيد ولهذا قال فعليك بنفسك واجعل عنك العوار، فإن من ورائكم أياما الصابر فيهن مثل القبض على الجمع. لماذا؟ لأنه لا يجد على الخير عونا، شدة ما يجد المنكرات ولا يستطيع أن يغير وليس له معين. فإذا قال للعامل فيهن أجل 50 رجلا يعملون مثل عاملكم، قلنا منا أو منهم، قال بل منكم. وفي اللفظ الآخر قال تجدون على الخير عونا ولا يجدون. لكن هل يكون أفضل من الصحابة الآن؟ الصابر حديثه فيه ضعف لكن له شواهد. هل يكون أفضل من الصحابة؟ عامل أجر 50 قالوا من أمكم؟ هل الله أنه أفضل من الصحابة؟ لا، وإنما هذه مزية خاصة، مزية خاصة لمن أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، له أجر 50 من الصحابة في خصوص هذه المسألة وهي الأمر والنهي. وليس بعد ذلك أنه أفضل الصحابة، الصحابة لهم فضائل كثيرة، فضيلة مزية الصحبة هذه لا يمكن الحق أحد من بعدهم، خاصة الصحابة. كذلك أيضا مزية الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، مزية تبليغ دين الله، هذه مزايا الصحابة. وقاعدة هنا أن الفضيلة الخاصة لا تقضي على الفضائل العامة، قد يكون لها فضيلة خاصة وغيره أفضل منه. فهؤلاء الذين لهم أجر 50 لهم هذه المزية فضيلة من جهة الأمر والنهي، فإنهم لا يجدوا على خير عون، لكن مزية الصحبة ومزية الجهاد في سبيل الله ومزية رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ولزومه والدفاع عنه وسماع كلامه، هذه مزايا ما خاصة الصحابة. فالمزية الخاصة لا تقبل المزايا العامة. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا موسى أحد بقائمة من قوم العصر فلا أدري أفاق قبلي أم جزي بصعقة يوم الطور. هذه منقبة لموسى، النبي أفاق وجد موسى قائم، فلا أدري هل هو أفاق قبل النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه لم يصبه الصعق مجابس له بصعقة يوم الطور. وفي كلا حالتين منقبة لموسى، لكن هل هو أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم له مزايا فضائل أخرى غيرها. كذلك جاء أن إبراهيم أن الناس يكسرون يوم القيامة حفاة عراة لا نعال عليهم، وأول من يكسر يوم القيامة إبراهيم عليه السلام، هذه مزية ومنقبة. وهل أفضل من نبينا؟ لا، قاعدة المزية الخاصة لا تقضي على المزايا العامة. وكذلك هنا في آخر الزمان الذين يثبتون على الحق كالقاضي على الجمر وله أجر 50 من الصحابة، يعني في خصوص هذه المزية وهي الأمر والنهي والصبر. ولكن الصحابة لهم مزايا لا يلحقها من بعدهم، مزية الصحبة صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، ومزية الجهاد معه ورؤيته وسماع كلامه وسؤاله، والنبي صلى الله عليه وسلم ينزل القرآن ويفسره لهم وتبليغ دين الله، هذه مزايا الصحابة الخاصة لا يلحقهم من بعدهم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم فاضل بين الصحابة كما سبق، لما حصل الصحابة أنفسهم بين التفاضل، لما حصل سوء تفاهم بين عبد الرحمن بن عوف وخالد بن الوليد، عبد الرحمن بن عوف من السابقين الأولين وخالد بن الوليد أسلم بعد ذلك، والذي والفرق بين السابقين الأولين أن من أسلم قبل صلح الحديبية فهو من السابق الأولين، ومن أسلم بعدها فليس من السابق الأولين. قال بعض العلماء السابق الأولون من صلى إلى القبلتين، وهذا ضعيف، لأن الصلاة إلى القبلة المنسوخة ليس لها مزية، ولأن من صلى إلى القبلتين يعني القبلة الأولى كانت 16 شهرا أو 17 شهرا، يعني عدد قليل يكون. والله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، فاقصد الحديبية سمى الله فتح بما ترتب عليه من الصالح، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعده وقاتلوا، وكل وعد الله الحسنى، كل وعد الله الجنة من أنفق قبل الفتح وبعده، لكن لا يستوي هؤلاء، لا يستوي من أنفق وجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، أسلم وأنفق وجاهد وأنفق قبل صلح الحديبية، ومن أنفق قبل بعد الصلح الحديبية، إن الله تعالى فتح مبينة وفتح صفة سماء الله فتح وفتح الفترة الثانية فتح مكة. حصل عبد الرحمن بن عوف من السنتين الأولين وخالد أسلم بعد الصفتين أليس من السنتين الأولين. لما حصل تفاهم بينهم النبي صلى الله عليه وسلم قال لخالد خاطب لا تسبوا أصحابي كلهم صحابة يعني لا تسبوا أصحابي الذين تقدم صحبتهم. فعبد الرحمن له صحبة أولى وخالد له صحبة أخرى فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي الذين تقدمت صحبتهم هو الذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم يعني خالد الذي تأخر الإسلام مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم راسه يعني لو أنفق خالد مثل أحد ذهب ترونها الآن عظم وأنفق عبد الرحمن مد مد كف الرجل أو نصف المد ما سبقه خالد. هذا تفاضل بين الصحابة أنفسهم فكيف التفاضل بين الصحابة والتابعين؟ ولهذا لما أراد بعض العلماء أن يفاضل بين عمر بن عبد العزيز وورعه وعدله وبين معاوية بن أبي سفيان قال بعض المحققين الغبار الذي دخل في أنف معاوية في جهاده مع النبي صلى الله عليه وسلم يعدل بورع عمر بن عبد العزيز وعدله. فالصحابة لا يحكمون بعدها الصحابة طول اختارهم الله صحبة نبيه وإبلاغ دينه لا كان ولا يكون مثله رضي الله عنه والله. نعم.
قال رحمه الله وروى ابن وضاح معناه من حديث ابن عمر رضي الله عنه وروى ابن وضاح معناه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ولفظه إن من بعدكم أياما الصابر فيها المتمسك بمثل ما أنتم عليه اليوم له أجر 50 منكم. قيل يا رسول الله منهم؟ قال بل منكم. ثم قال أنبأنا محمد بن سعيد قال أنبأنا أسد قال سفيان بن عيينة عن أسلم البصري عن سعيد أخي الحسن يرفعه قال قلت لسفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم قال إنكم اليوم على بينة من ربكم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في الله ولم يظهر فيكم السكرتان سكرة الجهل وسكرة حب العيش وستحولون عن ذلك فلا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تجاهدون في الله وتظهر فيكم السكرتان فالمتمسك يومئذ بالكتاب والسنة له أجر 50. قيل منهم؟ قال لا بل منكم. وله بإسناد عن المعافري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى للغرباء الذين يتمسكون بالكتاب حتى يترك
حين يترك حين.
قال طوبى للغرباء الذين يتمسكون بالكتاب حين يترك ويعملون بالسنة حين تطفى.
نعم. وهذه الأثار كلها تؤيد الحديث السابق وتشده وتقويه وإن كان فيه ضعف دل على أنه أصل. قال ابن وضاح معناه من حديث ابن عمر ولفظه إن من بعدكم أياما الصبر فيها المتمسك بمثل ما أنتم عليه اليوم له أجر 50 منكم. قال وصل منهم؟ قال بل منكم. هذا رواه ابن وضاح في كتاب البدع والنهي عنها من طريق أسد بن موسى قال حدثني عدي بن فضل عن محمد بن عجلان عن عبد الرحمن عن ابن عمر وإسناده ضعيف إن عدي بن فضل متروك لكنه شاهد لكن إذا كان فيه متروك فلا يصح شاهد. ثم قال أنبأنا محمد بن سعيد أنبأنا أسد قال سفيان بن عيينة عن أسد البصري عن سعيد أخي الحسن يرفعه قلت سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم قال إنكم اليوم على بينة من ربكم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في الله ولم يظهر فيكم السكرتان سكرة الجهل وسكرة حب العيش ستر وستحولون عن ذلك فلا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تجاهدون في الله فتظهر فيكم السكرتان فالمتمسكون أيضا بالكتاب والسنة لا واجب 50. قيل منهم؟ قال لا بل منكم. أيضا هذا رواه ابن وضاح في البدع والنهي عنها وإسناده فيه ضعف لأن في أسلم البصري ومجهول ولكن أيضا يصح شاهد يكون شاهد وفيه زيادة تظهر السكرتان سكرة الجهل وسكرة حب العيش يعني الجهل والرغبة في الدنيا حب الدنيا، هذه من الأمور التي تحمل الإنسان على بالعضاء في الإمام، تحمل على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وله بإسناد عن المعافر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى للغرباء الذين يتمسكون بالكتاب حين يترك ويعملون بالسنة حين تطفى. هذا رواه أيضا ابن الضاحى في البدع والنهي عنها. قال حدثنا محمد بن سعيد قال حدثنا نعيم محمد قال حدثنا الوهب عن عقبة بن نافع عن بكر بن عامر المعافر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث مرسل إسناده ضعيف في عقبة بن نافع يكون شاهد، وبكر بن عامر المعافر يروي عن طبقة التابعين، فتكون هذه الآثار كان في ضعف يشد بعضها بعضا ويقوي بعضها بعضا وتدل على أن الحديث أصل. وفي حديث المعافري في بيان الغرباء، بيان الغرباء قال طوبى يعني الجنة، طوبى الجنة طوبى الغرباء فسرهم الذين يتمسكون بالكتاب حين يترك ويعملون بالسنة حين تطفى، هؤلاء هم الغرباء. وسبق تفسيرهم أنهم النزاع من القبائل وأنهم الذين يصلحون إلى نفس الناس ويصلحون مع أصل الناس، هذه أوصاف لهم. الغرباء النزاع من القبائل يعني قلة ليسوا كثيرين، وهم يصلحون إلى فسد الناس ويصلحون ما أفسد الناس ويعملون بالكتاب حين يترك وبالسنة حين تترك، هؤلاء هم الغرباء جعل الله وإياكم منهم. نعم.
قال رحمه الله: باب التحذير من البدع. عن العلمان بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب ودركت منها العيون، قلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
نعم. هذا الباب الثالث عشر وهو الباب الأخير، آخر باب في هذه الرسالة فضل الإسلام المؤلف، باب التحذير من البدع. فختم المؤلف هذه الرسالة الجميلة المباركة، ختمها بالتحذير من البدع، لأنه ذكر أول فضل الإسلام والأبواب، وذكر وجوب الدخول فيه، وفسر الإسلام، وذكر ما يناقضه وما يضاده وما ينافي كماله، ثم ختم ذلك بعد ذكر الفضائل ذكر بعض الرذائل والتي من جملتها البدع. فبدأ الكتاب بذكر فضائل الإسلام وختمه بالتحذير مما يخالفه ويكدر الصفوة وهي البدع والمحدثات في الدين. ثم ذكر ما يحدث الأرباب المسالية، قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت من القلوب عن الخائف وذرفت منها العيون الدموع. قل يا رسول الله كأنها موعظة مودع لأنها حارة وتؤثر في القلوب، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي. أوصيكم بتقوى الله، النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بتقوى الله، وهي وصية الله الأول والآخر. فتقوى الله هي وصية الله لعباده ووصية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. والتقوى أصلها توحيد الله وامتثال أوامره واجتناب نواهيه. التقوى قال أصلها التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. والله تعالى قال في كتابه: اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال بعض السلف: اتقوا الله حق تقاته أن يطاع فلا يعصى، وأن يشكر فلا يكفر، وأن يذكر فلا ينسى. هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم أوصيكم بتقوى الله. والوصية الثانية: والسمع والطاعة لولاة الأمور، السمع والطاعة لولاة الأمور وعدم الخروج عليهم. وإن تأمر عليكم عبد، فإنه الآخر: وإن تأمر عليكم عبد الحبشي كان رأسه زبيبة. هذا فيه دليل على أن الولاية تثبت ولي الأمر إذا غلب الناس بسيفه وسلطانه وجب السمع له والطاعة ولو كان عبد الحبشية، لأن الولاية تثبت كما سبق اختيار والانتخاب كما ثبت الصديق وعثمان وعلي كلها الراشدين، وتثبت في ولاية العهد كما ثبت في فاروق في ولاية العهد من البكر، وتثبت في القوة والغلبة إذا غلب الناس بقوته وسلطانه وسيفه فإنه يجب السمع له الطاعة ولو كان عبد الحبشي مجد على الأطراف وجب السمع له الطاعة، لأن الإسلام تشوه إلى استحباب الأمن. الحديث الآخر يقول الأئمة من قريش، وفي الأصل في البخاري لازم هذا الأمر يعني الولاية في قريش ما بقي منه اثنان، وفي الوقت الأخرى ما أقام الدين، فما تكون في قريش ما أقام الدين ما بقي منه اثنان، فإذا لم يقيموا الدين تكون في غيرهم، وهذا يكون عند الاختيار والانتخاب للمسلمين. إذا كان الاختيار نختار من قريش من يقيم الدين، وإذا لم يكن الاختيار وغلب النفس بقوته وسلطانه وجب السمع له الطاعة. والولاية لا ثبتت إما بالولاية العهد أو بقوة الغلبة من عهد الخلفاء الراشدين إلى يومنا هذا، فالدولة الأموية والعباسية والعثمانية كلها بقوة. إذا غلب الناس بقوة السلطان وجب السمع له الطاعة ليستتب الأمر ولا يجوز الخروج عليه إلا بالشروط السابقة التي سبقها، أن إذا فعل كفرا لا فسقا بواحا واضحا لا لبس فيه، عندكم الله فيه برهان بين الله في الكتاب والسنة، ووجد البديل ووجد القدرة والاستطاعة، إلا فيجب السمع والطاعة. لكن السمع والطاعة هذا مقيد في طاعة الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر لا طاعة المخلوق في معصية الله، ولقوله صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة بالمعروف. هذا الحديث عام ولا خاص، السمع والطاعة يكون إيش بولاية الأمور بطاعة الله. والله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا رسوله وأولي الأمر منكم. قال العلماء في الآية أعيد الفعل في طاعة الرسول ولم يعد في طاعة الأمر، أطيعوا الله وأطيعوا رسوله ولم يقل أطيعوا الأمر. العلماء لأن طاعة الرسول مطلقة لأنه لا يأمر إلا بطاعة الله، وأما طاعة ولي الأمر فهي مقيدة بطاعة الله ورسوله، فإن أمر بطاعة الله ورسوله يطاع وإلا فلا يطاع. إذا أمر بمعصية لا يطاع، لكن ليس معنى ذلك إن الإنسان يخرج عليه ويقاتل ويؤلب الناس، لا. إذا أمرك بشرب الخمر لا تطيعه، لكن ليس معنى ذلك إنك تخرج عليه وتؤلب الناس، لا. في خصوص المعصية لا تطيعه، لا يطاع أحد المعصية. الأب إذا أمر ابنه بطاعة بالمعصية لا يطيعه الابن، لكن ليس معنى ذلك إنه يتمرد عليه ويعقه، لا. لكن في خصوص المعصية لا يطيعه وتلطف معه، يقول يا أبي لا، قال اشتري جيب لي دخان ولا جيب لي كذا، ما يطيع، يقول يا أبي هذا ما يجوز، هذا الرسول نهاني عن هذا ولا أستطيع أجيبك في هذا، تلطف معه. والزوجة إذا أمر زوجها بالمعصية لا تطيعه، والعبد إذا أمر سيده بالمعصية لا يطيع، لا أحد يطاع في المعصية، إنما طاعة المعروف. لكن ليس معنى ذلك إنه تمرد، المرأة تمرد على زوجها أو العبد يتمرد على سيده أو الناس يتمردوا على أولاد الأمور، لا، المعنى أنهم لا يطاعون في خصوص المعصية. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد الحبشي فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، الزموا السنة، وسنة الخلفاء الراشدين تكون إذا لم تبين السنة، إذا كلمكم الناس على السنة النبي صلى الله عليه وسلم يعمل سنة الخلفاء الراشدين. ومثال لسنة الخلفاء الراشدين الأذان الأول يوم الجمعة، هذا زاد عثمان رضي الله عنه خليفة الراشد وأجمع عليه الصحابة وأجمع عليه المسلمين إلى يوم هذا، هذه سنة خليفة الراشد. وسنة الخلفاء الراشدين المهدي من بعد عضوا عليها، يتمسكوا بها بالنواجذ، النواجذ الأطراف، هذا يدل على وجوب التمسك بها. وإياكم ومحدثات الأمور، هذا هو الشاهد، إياكم تحذير، إياكم ومحدثات الأمور هي البدع، البدع هي الحدث في الدين، الحدث في الدين هو بدعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الشيخان من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد، وفي لفظ لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فورد. البدعة هي الحدث في الدين، وإياكم ومحدثات الأمور، ولهذا قال فإن كل بدعة ضلالة، وفي اللفظ الآخر وكل ضلالة زاد النسائي وكل ضلالة في النار في رواية النسائي. وهذا الحديث يقول المؤلف أخرجه الترمذي وقال حديث حسن، وأخرجه أيضا أبو داود السنة في لزوم السنة، وأخرجه عدد من أصحاب الكتب ابن أبي عاصم والدارمي والأجري والحبان والحاكم واللذكائي وعدد من العلماء. وهذا الحديث سند الحسن، هو حديث الحسن سند عبد الرحمن بن عبد السلمي وهو صدوق. وهذا الحديث فيه كما سبق فيه من الفوائد وجوب السمع والطاعة لولي الأمر، ولو لم يكن من العرب، ولو كان عجميا، إذا غلب الناس بسيفه وسلطانه فجب السمع له والطاعة. يقول هو أن تأمر عليكم عبد الحبشي، وفيه علم من علم النبوه وهو قول الاختلاف الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. وقد وقع الاختلاف في الولاية والاختلاف في الرأي، بل وقع خلاف بين الصحابة منذ وقت عثمان رضي الله عنه. وفي الحديث وجوب لزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم عند الاختلاف، وسنة هي طريقته التي شرع عليها عليه الصلاة والسلام عقيدة وخلقا وعبادة. وفيه من الطائل أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي سبيل النجاة لمن أراد الله نجاته عند الخلافات والفتن. وفيه أن سنة الخلفاء الراشدين يعمل بها وتأتي بعد سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا لم تكن في المسألة سنة النبي صلى الله عليه وسلم يعمل سنة الخلفاء الراشدين، أما إذا كان هناك سنة فلا. ولهذا ابن عباس رضي الله عنهما اشتد على من خالفه في مسألة المتعة في الحج، كان ابن عباس يفتي في المتعة وغيره يفتي في الخلفاء الراشدون، خلفاء الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان يفتون بالإفراد، والنبي صلى الله عليه وسلم ألزم الناس بالعمرة حجة الوداع، تحلوا إلا من ساق الهدي. اجتهد الخلفاء الراشدون بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر كانوا يفتون الناس بالإفراد يفرد الحج، وقالوا إن النبي أمرهم بالمتعة ليزول اعتقاد أهل الجاهلية الذين يرون العمرة في أشهر الحج من أفضل الرجل، وزال اعتقاد الجاهلية. فاجتهد الصديق وعمر وعثمان وصاروا يأمر الناس بالإفراد وحتى يأتون بالعمرة في وقت آخر، فلا يزال هذا الحج البيت الحج ويعتبر. وعلي رضي الله عنه يفتي بمتعة، وابن عباس يفتي بمتعة، وابو موسى يفتي بمتعة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم حث الناس على هذا وألزمه، حتى قال حتى ذهب بعض العلم إلى وجوب المتعة، يقيم يرى أن المتعة واجبة. ولواء علم أحمد اختار جماعة اختار الشيخ صدر الأباني يقولون أن نسخ الرسول حيرهم عند الميقات، حيرهم بين إيش الإفراد والتمتع والقران، قال ثم نسخ لما قالوا بك ألزمهم بالمتعة وحتى وألزم حتى تحلوا كلهم إلى مسافر، قالوا هذا نسخ. وأما الجمهور يرون أنها باقية ولكن المتعة أفضل. الشيخ الإسلام يرى أن المتعة وجوب المتعة خاصة بالصحابة، وابن عباس يرى المتعة ويقول كل من أحرم فإنه يلزمه أن يتمتع شاء أم أبى. المقيف في زاد المعاد لما مال إلى قول ابن عباس وقال قال وأنا إلى قول ابن عباس أمير منه إلى قول شيخنا شيخ ابن تيمية، أخذ بقول ابن عباس. والشاهد من هذا أن ابن عباس يفتي بمتعة، وبعض الصحابة يفتي بالإفراد. فناظر ابن عباس فقال ابن عباس إن الصديق يفتي بالإفراد وأنت تفتي بالمتعة. فقال ابن عباس يوشك أن تنزل عليك حجارة من السماء. أقول قال رسول الله تقول قال أبو بكر وعمر اشتد من أنا عندي نص الآن أنا أقول قال رسول الله قال أبو بكر وعمر تخالفون السنة. إذا كان الذي يخالف السنة قال أبو بكر وعمر يخشى على أن تنزل على حجارة من السماء، فالذي يخالف السنة لأقوال بعيدة ليست قليلة من قول أبو بكر ماذا يكون حكمه؟ يوشك أن تنزل عليك حجارة من السماء. أقول قال رسول الله تقول قال أبو بكر فعارض السنة بقول أبو بكر وعمر. هذا فيه لزوم السنة، وأن سنة الخلفاء الراشدين تأتي بعد سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث التحذير من البدع وهذه الأمور، وهذا هو الشاهد الترجمة، وأن يجب الحذر من البدع والمبتدعة وعدم مجالسته. وكان السلف إنهم يحذرون من المبتدعة، ذكر كما نقل الذهبي في الميزان بترجمة عبد الوارث بن سعيد أحد الحفاظ، وكان يضرب به المثل في فصاحته وإليه المنتهى في التثبت، إلا أنه قدري وتعصب لعمر بن عبيد. كان حماد بن زيد ينهى المحدثين عنه للقدر، ينهى المحدثين عنه، وقال يزيد بن زريع: من أتى مجلس عبد الوارث فلا يقرب لي. قال في ترجمة عبيد الله بن موسى العبسي: ثقة في نفسه لكنه شيعي محترق. ثم قال: وقد استجار محدث أحمد بن حنبل في الأخذ عنه فنهى، وذكر قبل ذلك إعراض أحمد عنه. قال في ترجمة علي بن جعد بن حسن الجوهري: سمع من مسلم جملة لكن لم يخرج عنه في صحيح شيئا، مع أنه من أكبر شيخ له، ذلك لأن فيه بدعة. قال مسلم: ثقة لكنه جهمي، وأما أحمد بن حنبل فما مكن ولده عبد الله من الأخذ عنه. هذا السنة كانوا يحذرون من البدع ولا يأخذون عنه. نعم.
قال رحمه الله: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كل عبادة لا يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها، فإن الأول لم يدع للآخر مقالا، فاتقوا الله يا معشر القراء وخذوا طريقا من كان قبلكم. رواه أبو داود.
نعم، هذا رواه أبو داود. وهذا الأثر فيه تحذير من حذيفة رضي الله عنه العبادات التي لا تعبدها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الأول لم يدع الآخر مقالا، يعني الأول لزم الحق من الصحابة والتابعون، فلا مجال لمخالفتهم. ولهذا قال: فاتقوا الله يا معشر القراء وخذوا طريق من كان قبلكم، هم الصحابة والتابعون. وسبق عن حذيفة باب وجوب الإسلام، المؤلف ذكر قال في الصحيح حذيفة قال: يا معشر القراء استقيموا، فقد سبقتم سبقا بعيدا، يعني استقمتم، فإن أخذتم يمينا وشمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا. وهنا قال: يا معشر، قال: كل عبادة لا يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم تعبدوها، فلا تعبدوها، يعني لا تعبدوا بعبادة، لأن الصحابة هم أهل الحق، هم السنة والجماعة، فإن الأول لم يدع الآخر مقالا، فاتقوا الله، يعني اعبدوا الله واخلصوا له العبادة والزموا أمره ونهيه واحذروا البدع، فاتقوا الله يا معشر القراء وخذوا طريق من كان قبلكم. في الحث على لزوم السنة والتحذير من البدع، وهذا هو شاهد الترجمة. نعم.
قال رحمه الله: وقال الدارمي: أخبرنا الحكم بن المبارك قال أنبأنا عمر بن يحيى قال سمعت أبي يحدث عن أبيه قال: كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قبل صلاة الغداة، فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد، فجاءنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فقال: أخرج إليكم أبو عبد الرحمن بعد؟ قلنا: لا. فجلس معنا حتى خرج، فلما خرج قمنا إليه جميعا فقال له أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن، إني رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته ولم أرى والحمد لله إلا خيرا. قال: فما هو؟ فقال: إن عشت فستراه. قال: رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة في كل حلقة رجل
في كل حلقة رجل
وفي أيديهم حصى فيقول: كبروا مئة، فيكبرون مئة، فيقول: هللوا مئة، فيهللون مئة، ويقول: سبحوا مئة، فيسبحون مئة. قال: فماذا قلت لهم؟ قال: قلت ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك أو انتظار أمرك. قال: أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم أن لا يضيع من حسناتهم شيء؟ ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق فوقف عليهم فقال: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن، حصل نعد به التكبير والتهليل والتسبيح. قال: فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيء، ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم، هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون، وهذه ثيابه لم تبل وآنيته لم تكسر، والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم أو مفتتح باب ضلالة. قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قال وكم من مريد للخير لن يصب. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم
لن يصب عندك
لن يصب
لن يصبه في لفظه لن يصيبه.
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم وإيم الله لعل أكثرهم منكم. ثم تولى عنهم فقال عمرو بن سلمة رأينا عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج.
هذا الأثر أثر عبد الله بن مسعود كما قال المؤلف قال الدارمي روى الدارمي في سننه المقدمة باب في كراهية أخذ الرأي. وأخذ ابن الوضاح في البدع والنهي عنها على أبي بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عمرو بن يحيى. والأثر في سنده عمرو بن يحيى بن عمرو بن سلمة بن حارث الهمداني تكلم فيه تكلم فيه ابن معيد بن عدي. وكذلك أبوه يحيى بن عمرو بن سلمة الهمداني كرم أبي حاتم في جرح التعديل. لكن يعني في كلام هذا الفرق لكن الحديث اشتمل على لكن هذا الأثر اشتمل على الحديث الصحيح هو قول إن قوما يقرؤون القرآن لا يجوز ترقيهم. هذا الحديث صار صحيح صحيحين ثابت الخوارج إن قوما يقرؤون القرآن لا يجوز ترقيهم. لكن الأثر هو الذي فيه كلام. وعلى كل حال هذا الأثر تشهد له الآثار السابقة. وفيه أنهم كانوا يجلسون على باب عبد الله بن مسعود قبل صلاة الغداء قبل صلاة الفجر. هذا يدل على حرص الصحابة أنهم ينتظرون بعضهم قبل التابعين وأنهم ينتظرون الصحابة وعلماء الصحابة ينتظرونهم على أبواب فتستفيدوا منهم يمشون معهم إذا خرجوا الصلاة. قال كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود قبل صلاة الغداء قبل صلاة الفجر في آخر الليل حرصهم على العلم والاستفادة من الصحابة. فإذا خرج مشينا معه يلبس ويسألونه يستفيدون في الطريق وهم يسألون. فجاءنا أبو موسى الأشعري الصحابي الجليل فقال وهم ينتظرون عبد الله بن مسعود فقال أخرج إليكم أبو عبد الرحمن يعني عبد الرحمن أبو عبد الرحمن هو عبد الله بن مسعود بعد قلنا لا ما خرج. فجلس معنا حتى خرج بفضل أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وعلى عبد الله بن مسعود من علماء الصحابة السابقين وفي تواضع ابن موسى الأشعري رضي الله عنه ومعرفة الفضل لأهله بفضل الصحابة عموما. جلس ينتظر معهم مع التابعين. فلما خرج عبد الله بن مسعود خرج جميعا مشوا جميعا. فتكلم أبو موسى الأشعري مع عبد الله بن مسعود فقال له أبو موسى يا أبو عبد الرحمن إني رأيت في المسجد آلفا أمرا أنكرته رأيت شيئا في المسجد أنكرته ولم أره الحمد لله إلا خيرا يعني ليس بالشيء الكبير. قال فما هو؟ قال عشت فسترى. قال رأيت في المسجد قوما حلقا حلقا حلقة 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 ينتظر الصلاة وفي كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى فيقول هذا يعني كان حلقة وعليهم يعني رئيس أو كبير لهم في أيديهم حلقة فيقول كبروا مئة ثم يعدون الله أكبر الله أكبر الله أكبر حتى تنتهي الحصى مئة فيقول هل له مئة ثم يأخذونها ويقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله حتى تنتهي المئة ويقول سبحوا مئة يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله. قال فماذا قلت لهم؟ قال أبو موسى يقول عبد الله بن مسعود لأبي موسى فماذا قلت لهم؟ قلت ما قلت لهم شيئا انتظر رأيك أنتظر رأيك. قال أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم ألا يضيعن حسناتهم شيء؟ قلنه يعدنا السيئات الحسنات ما يضيع محفوظة عند الله يعني هذا من باب الكراهية. قال ثم مضى ومضينا معه حتى دخل المسجد عبد الله حتى أتى حلقة من تلك الحلقة اللي عليهم واحد يسبحوا مئة هللوا مئة كبروا مئة مع حصل عدونا فوقف عنه عليه أنكر عليه فقال ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا يا أبا عبد الرحمن حصى نعد به التكبير والتهليل والتسبيح الحمد لله سبحوا هللوا كبروا أنكر عليه فقال قال فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء فأنتوا سيئاتكم حسناتكم ما يضيعون لا تبتدعوا. هذا ما فعل الرسول ولا فعل الصحابة أنهم يجتمعون ويعدون كل واحد يسبح وهللوا كل واحد يسبح وحده كل واحد وحده أما الاجتماع تسبيح جماعي أو تكبير جماعي أو غير جماعي يرى عبد الله المسعود هذا من البدع. ثم قال عدوا سيئاتكم فأنا ضامن ألا يضيع من حسناتك شيء. ثم قال محضرا ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم، هلكتكم يعني بترك السنة، هلكتكم بالبدع، ما أسرع هلكتكم تبتدعون البدع هلك في دليل على البدع هلك لأنها مخالفة للسنة. ويحكم يخاطبهم ما أسرع هلكتكم، يعني فعصر البدع الآن لازال الصحابة متوافرون، ما مضى مدة الرسول صلى الله عليه وسلم توفي من قريب، ما يحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم، هؤلاء الصحابة نبيكم متوافرون، وهذه ثيابه لم تبلى، ثياب النبي صلى الله عليه وسلم وأنيته لم تكسر، ما مضى مدة، والذي نفسي بيده أنتم بين أحد أمرين، إما أنتم على ملة أهدى من الرسول أو أهل بدع وضلال، واحد من أمرين. يشفر الإنكار شدة الإنكار، قال والذي نفسي بيده أقسم إنكم بين أحد أمرين، إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد أو مفتتح باب ضلال، اختاروا، هل أنتم على ملة أهدى من ملة الرسول ولا مفتتح باب ضلال باب بدعة؟ إنكار. وهم يعدون التصريح والتهليل والتكبير، يعني كونهم الجماعي كونهم يجتمعون كل مئة هذا بدعة، كل واحد يسبح وحده ولا يحتاج يكون جماعة ولا يحتاج حصر. قالوا لما قاله والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، ما أردنا الخير قصر الخير يسبحون هلل وكبر. قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا الخير. قال وكم من مريد للخير لم يصب، كم شخص يريد الخير لا يصب، أنتم ما أصبتم الخير، أنتم تريدون الخير لكن ما أصبتم الخير، عملكم هذا بدعة. ثم قال ابن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا إن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز سراقيهم. من هم هؤلاء؟ خوارج. ويم الله لعل أكثرهم منكم قصر، ويم الله عيم الله أقصر. قال الرسول أخبرنا إن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز سراقيهم، ويم الله حلف لعل أكثرهم منكم. ثم تولى عنهم وتركهم. قال عمرو بن سلمة الراوي صدق كلام المسعود، رأيت أكثر هؤلاء الذين جلسوا في هذه الحلقة يقاتلون المسلمين مع الخوارج يوم النهروان، يوم وقعة النهروان، وهي وقعة كبيرة بين علي والخوارج رضي الله عنهم، رأيت هؤلاء يقاتلون مع الخوارج. قال عمرو سلمة رأينا عامة أولئك الحلق يسبحون حلقة حلقة وحلقة وحلقة يسبحوا وهللوا، رأينا عامة أولئك أكثرهم يطاعنون يوم النهروان مع الخوارج، رأينا أكثرهم لأن ابتدعوا في الأول فخرجوا مع الخوارج وصاروا يقاتلون عليا ومسلمين. وهذا فيه التحذير من البدع، وأن على المسلم أن يلزم الحق وأن يحذر من البدع والمحدثات في الدين ولا يتساهل، لزوم السنة ولزوم العمل إن كان قليلا إذا كان في سنة واقتصاد خير من عمل كثير مع بدعة. السنة فضلها عظيم أجرها كبير، لزوم السنة ولو كان العمل قليل. ولهذا الصحابة فاقوا لهذا بلزوم السنة والعمل بالسنة والاقتصاد في السنة خير من عمل كثير مخالف للسنة. وأبو بكر رضي الله عنه فاق الصحابة بتقوى في قلبه وأهل السنة فاق غيره، والصحابة فاقوا التابعين بهذا بلزوم السنة. قد يكون بعدهم أكثر عمل ولكن الصحابة يلزمون السنة، والعمل بالسنة أجرها أجر كبير، والمضاعفة لا حصر لها إلا مع الإخلاص والصدق ولزوم السنة. العمل القليل يبارك الله فيه ويثب الله عليه أجرا كثيرا بخلاف العمل الكثير الذي فيه مخالفة للسنة. وبهذا نكون انتهينا من هذه الرسالة، ويكون هذا هو الدرس الأخير في هذه الدورة في هذه الرسالة، ونسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم بالفقه في دينه والبصيرة في شريعته، وأن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، وأن يثبتنا على دينه القويم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.